برهان آخر لو تعدد الواجب بالذات كأن يفرض واجبان بالذات وكان وجوب الوجود مشتركا بينهما وكان تميزهما بأمر وراء المعنى المشترك بينهما. هذا في الحقيقة يكون هو البرهان الثاني على إثبات أن الله تعالى واحد ولا شريك له، وأن مصداق الواجب الوجود ينحصر في الواحد وهو الباري تعالى. في البحث السابق أقمنا برهانا، وكان البرهان مبتنيا على صراحة وجوده وكونه صرف الوجود وصرف بالوحدة الحقة، وقلنا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وبناء عليه لا يمكن أن نفرض للواجب فردا آخر، كل ما فرضناه ثانيا عاد أولا. البرهان الآخر الذي أقيم على أن الواجب تعالى واحد ولا شريك له، هذا البرهان عليكم السلام يتشكل من هذا البيان، وهو أنه لو فرضنا في محله أن الواجب تعالى متعدد وهناك يوجد واجبان للوجود، وسلمنا هذه المقدمة كأمر مفروض وأن هناك واجبان بالذات وتعدد الواجب تعالى، أو تعدد الواجب بالسالفة لعل أحدهما يقال ليس هو الباري بس، ولكن كلامنا في تعدد الواجب بالذات. لو سلمنا أن الواجب بالذات متعدد وهناك واجبان موجودان ووجودهما وجود بالوجوب الذاتي، نقول هذين الواجبين قطعا هناك بينهما تمايز، لأنه إن اتحد أحدهما مع الآخر في جميع الصفات فكيف صاروا اثنان وكيف تعددا؟ فإن القول بتعددهما يقتضي نوعا من التمايز والتغاير بينهما. بناء على هذا، ذلك الأمر الذي يتمايزان فيه لا بد أن يكون شيئا وراء المعنى المشترك بينهما، هما مشتركان في وجوب الوجود، وحتما هناك شيء آخر يميز أحدهما عن الآخر وراء هذا المعنى المشترك. ذلك الشيء الآخر لا يخلو من صورتين، إما أنه داخل في ذاتهما، أي ذلك الشيء الذي صار سببا لميز أحدهما عن الآخر وتغاير أحدهما عن الآخر، إما يكون داخلا في ذاتهما إذن استلزم التركيب فيهما حيث كل واحد منهما مشترك من المعنى المشترك، مركب من المعنى المشترك ومن المعنى الذي يمتاز به عن غيره، إذن صار في كل واحد منهما جزءان، جزء مشترك وجزء غير مشترك أو مختص. وذكرنا سابقا في الفصول السابقة أن الواجب تعالى لا تركيب فيه، حتى التركيب من الوجود والأعدام أو السلوك. خب هذا الفرض باطل، نقول أنه ذلك الامتياز وذلك الشيء الذي صار سببا لتغايرهما ذاك خارج عن ذاتهما دفعا لشبهة التركيب، وأنهما موجودان واجبان بسيطان وبينهما تغاير وتمايز، إلا أن ذلك بشيء خارج عن ذاتهما. وإذا صار خارجا عن ذاتهما صار عرضيا، يعني ليس ذاتيا لهما، والعرضي كما ثبت في محله لا بد أن له علة، لأن كل عرضي معلل، هذه قاعدة عقلية ثابتة في محلها. إذن نطلب علة ذلك الامتياز أو ذلك الشيء العرضي، إن كانت علته نفس ذاتهما، يعني ذات الواجبين صارت سببا لامتياز الواجبين، فالامتياز جاء بعد فرض وجود الذات، هذا بلا شك محال. لماذا؟ لأن الذات لا تكون ذاتا إلا بعد الامتياز، فكيف يأتي الامتياز من براء الذات؟ الامتياز يعني التشخص والتعين والجزئية بالمعنى الحقيقي، وهذا لا يأتي قبل لا تأتي الذات قبلها. الذات قبلها شيء مبهم، شيء مجمل، لا تشخص لها، لا تميز لها. فإن التشخص والتميز والتعين والجزئية الخارجية أمثال هذه المفاهيم لا بد أن تفرض. بعد ذلك يقال هناك ذات، هناك حقيقة، هناك واقعية. أما إذا فرضنا أن الذات كانت هي العلة لتمايز أحدهما عن الآخر، يعني كانت الذات موجودة قبل التمايز، وهذا محال عقلا، فإن وجودهما وذاتهما بالتمايز، لا بد أن يفرض التمايز قبل ذلك حتى نثبت وجودهما. فإذا فرضنا أن لهما ذات قبل التمايز، يعني في الحقيقة وبعبارة أخرى يعني لا يوجد تمايز بينهما، لأنهما قبل التمايز كانا موجودين وكانا متمايزين، وهذا في الحقيقة تحصيل للحاصل. بناء على هذا نقول ذلك التمايز الذي خارج عن ذاتهما ويفرض أنه شيء عرضي، وكل عرضي معلل، نقول علته إما ذاتهما، وهذا يستلزم وجود الذات قبل التميز، والذات لا تتشخص ولا تتعين ولا توجد إلا بعد تميزها وتشخصها لا قبل ذلك. فإن قبل ذلك إن صح التعبير مسامحة هي ماهية مبهمة أو ماهية مطلقة، وإن كانت العلة لهذا التمايز الذي عرضي عليهما كانت العلة شيئا خارج عن ذاتهما، أصبح الواجبان مفترقان إلى ذلك الشيء الخارجي، لأن ذلك الشيء الخارجي الذي أعطى لهما التمايز والافتراق، ولولا ذلك الشيء الخارجي المفتقر إليه ما كان واجبين، بل كان في الواقع واجبا واحد، لأن المفروض أن التغاير والتمايز بينهما لم يأتي إلا من وراء ذلك الشيء الخارجي. وحاجة الواجب إلى الغير تنافي حقيقة الواجب، فكيف هما واجبان ولكن في تمايز أحدهما عن الآخر يحتاجان إلى الغير وإلى شيء خارج عن ذاتهما؟ هذا عين الفقر والإنكار وينافي الوجوب. بناء على هذا نرجع إلى صدر البرهان، نقول أنه لو سلمنا أن هناك واجبان إما لم يتميز أحدهما عن الآخر أصلا، وهذا خلف الفرق أنهما اثنين، وإما يتميز أحدهما عن الآخر، نقول التميز من أين حصل؟ إما حصل التميز من ذاتهما فلازمه أن ذاتهما موجودة قبل التميز، والذات الموجودة في الحقيقة الخارجية وفي الوجود الخارجي لا يمكن فرض وجودها قبل تميزها وتشخصها. وإما نقول أن تميزها وتشخص أحدهما عن الآخر وتغايره عن الآخر جاء بأمر خارج، أي خارج عن ذاتهما، يستلزم منه افتقارهما إلى ذلك الأمر الخارجي، وهذا يناسب الإمكان وينافي الوجوب. إذن فرض تعدد الواجبين مع التزام بلوازمه من جملة لوازمه القول بالمغايرة بينهما مستلزم لعدة محالات التي أشرنا إليها في خلال البرهان. ولهذا إما يتغايران وإما لا يتغايران، إن لم يتغايرا فكيف هما اثنان؟ إن تغايرا فيستلزم من ذلك هذه المحاذير. هذا حاصل البرهان الثاني. برهان آخر، لو تعدد الواجب بالذات، يعني لو سلمنا هذا التعدد كأن يفرض واجبان بالذات وكان وجوب الوجود مشتركا بينهما، بناء على هذا نقول والمفروض أنه يكون بينهما تمايز لأنهما واجبان في الوجوب الوجود ومشتركان فيه ويحتاجان إلى تمايز لكونهما اثنين، وكان تميزهما بأمر وراء المعنى المشترك بينهما. لا بد من ما به الامتياز في قبال ما به الاشتراك. فإن كان تميزهما داخلا في الذات لزم التركب في الذات وهو ينافي وجوب الوجود. إذن إن كان داخلا في الذات يعني صارت كل ذات منهما مشترك مركبة مما به الاشتراك ومما به الامتياز. وإن كان التميز بينهما خارجا من الذات كان عرضيا بالنسبة إليهما يعني ليس ذاتيا، وكل عرضي معلل يحتاج إلى علة، وكان عرضيا معللا للقاعدة المعروفة كل عرضي معلل. فإن كان هذا التميز معلولا للذات كانت الذات متقدمة على تميزها بالوجود، ولا ذات يعني ولا يوجد ذات قبل التميز فهو محال. فهو يعني تقدم الذات على التميز وكونه علة للتميز محال. خب هذا شق آخر من الصور المحال. والشق الآخر، وإن كان هذا التميز معلولا لغيره أي لغير الذات كانت الذات مفتقرة في تميزها إلى غيرها وهو محال لأنه واجب وغني مطلق. فتعدد واجب الوجود على جميع تقاديره محال. مقصود من جميع التقادير يعني الصور التي ذكرها في البرهان. إما نقول لا اشتراك لا تميز بينهما، هذا يخالف فرض الاثنينية. إما نقول هناك تميز، هذه صورة ثانية، وذلك التميز ذاتي استلزم منه التركيب. وإما نقول أن التميز خارجي وتارة سببه الذات وتارة سببه الغير، أيضا استلزم منه إما كون الذات موجودة قبل التميز أو كون الذات مفتقرة إلى غيرها. إذن على جميع التقادير لا ينقع في محذور عقلي ومحال عقلي. إذن الصحيح أن نثبت النقيض المقدم أنه لم يتعدد الواجب بالذات، فنتيجة البرهان هي وحدته ونفي الشريك عنه. على هذا البرهان أورد شبهة، وهذه الشبهة في تعريفها منسوبة إلى ابن كمونة عليه لعنة الله. ابن كمونة هو من علماء اليهود، كتب كتابا بهذا العنوان تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث. في هذا الكتاب تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث ذكر دين اليهود ودين المسيح ودين الإسلام، وأثبت في هذا الكتاب أن دين المسيح ودين الإسلام من الأديان الباطلة والدين اليهود هو الدين الحق. ولهذا بعده جاء بعض علماء المسلمين من جملتهم زيد بن محدم الملطي أو الملطي، كتب كتابا في رد ابن كمونة. هذا الكتاب سمى هذا الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود، فرد عليه برد شنيع على كتابه، وأنه كيف أثبت أن اليهود هو دينهم دين الحق ودين الإسلام ودين المسيح دين باطل. الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود. في الحقيقة هذه الشبهة التي ذكرها ابن كمونة ليست منه، هذه الشبهة طرحها شيخ الإشراق في المطارحات في كتابه المعروف بكتاب المطارحات. ولكن باعتبار ابن كمونة بعد ذلك في شرحه لكلام شيخ الإشراق ذكر هذه الشبهة ونقحها بشكل أوسع صارت معروفة باسم ابن كمونة، وإلا هي في الواقع تولدت الشبهة في ذهن شيخ الإشراق. الشبهة التي ذكرها شيخ الإشراق طبعا أجاب عنها، مو أنه لم يجب عنها، ولكن الأول من طرحها شيخ الإشراق، إلا أنها معروفة باسم شبهة ابن كمونة. الشبهة حاصلها هذا البيان، أنه لماذا لا نلتزم ولا يجوز لنا أن نقول أن هناك ماهيتان بسيطتان المجهولة الكون متباينتان بتمام الذات. إذن نلتزم أن هناك تعدد الواجب، ولكن تعدد الواجب بأي معنى؟ بهذا المعنى، هناك ماهيتان بسيطتان من جميع الجهات، مجهولة الكون، يعني لا نعرف ذاتهما لأنهما واجبان، مجهولة الكون هي بتمام الذات، ولكن نفرض أن هناك ماهيتان بسيطتان مجهولة الكون بتمام الذات، ونلتزم بتعدد الواجب، فنطلق الوجود الواجب عليهما من باب الإطراق العرضي، يعني كمفهوم عرضي يشتركان فيه، وإلا في الواقع هناك ماهيتان بسيطتان مجهولة الكون، يعني لا نعرف كنههما وذاتهما حتى نقول ما هو ما به الاشتراك فيهما وما هو ما به الامتياز، وأنه كيف افترقت إحداهما عن الأخرى، أصلا كنههما غير معلوم، كما هو المسلم أن كنه الواجب تعالى لا يصل إليه عقل البشر. إذن نقول أن هناك ماهيتان أو حقيقتان بسيطتان مجهولة الكون، لا ندري عن كنههما وذاتهما أي شيء، ولكن نلتزم بأن هناك ماهيتان، ويطلق عليهما الوجود أو الوجود الواجب من باب الإطلاق العرضي. وبناء على هذا شنو الإشكال في القول بتعدد الواجب؟ خب، الذين أجابوا عن هذه الشبهة أجابوا جوابا، ولكن جوابهم لا يليق بمباني الذين هم طرحوا هذه الشبهة. المباني الذي موجودة في المقام هي مباني ثلاث. مبنى الأول هو مبنى الإشراقين الذي منسوب إليهم إصالة الماهية. خب، بناء على القول بإصالة الماهية نقول هذه الشبهة واردة على القائلين بإصالة الماهية، مثل شيخ الإشراق الذي هو طرح هذه الشبهة ابتداء. خب، القول بإصالة الماهية قد يرد عليه هذه الشبهة أنه هناك ماهيتان، لأن الأصل هو الماهية للوجود، بعد لا نعبر أن هناك وجودان بسيطان، لا، نقول أن هناك ماهيتان بسيطتان مجهولة الكون بتمام الذات. ماهية الإنسان والشجر والتراب وأمثال ذلك يمكن للإنسان أن يتعرف عليها، أما ماهية الواجب يستحيل التعرف عليها. إذن بناء على القول بإصابة الماهية الشبهة واردة، أنه نقول في الله تعالى هناك ماهيتان بسيطتان مجهولة الكون، وإطلاق الوجود عليهما إطلاق عرضي يعني مجازي مو حقيقي. لماذا؟ باعتبار أن الوجود مفهوم اعتباري وليس الوجود مفهوما حقيقيا، بناء على القول بإصالة الماهية. إذن بناء على هذا المبنى، أي مبنى شيخ الإشراق ومن تبعه المنسوب إليهم إصالة الماهية، الشبهة واردة عليهم. بناء على المبنى الثاني أيضا كذلك، إذا التزمنا بأن الأصل هو الوجود، ولكن قلنا في حقيقة الوجود مثل ما يعتقد المشايون أن الموجودات حقائق متباينة، وأن حقيقة الوجود حقيقة متواطية ليست مشككة. خب، بناء على هذا المبنى الشهر أيضا ترد، لأن المشائين يعتقدون أنه بناء على إصالة الوجود وكون الوجود حقيقة بسيطة، ولكنه هذه الحقيقة البسيطة متباينة في الموجودات، ولا يوجد بين الموجودات أي اشتراك بالشدة والضعف، يطلق عليها الوجود من باب المشترك اللفظي، إذن يكون بمنزلة إطلاق الوجود عليها إطلاقا عربيا، فترد هذه الشبهة عليهم، أنه ما المحظور أن نلتزم أن هناك ماهيتان، من نقول ماهيتان؟ نقول وجودان بسيطان مجهولة الكون بتمام الذات. شنو المحظور من ذلك؟ لأنكم تعتقدون أن حقيقة الوجود في الأشياء الخارجية في واقعها حقائق متباينة، وكل موجود له حقيقة مستقلة لا علاقة بينها وبين سائر الحقائق الوجودية، فإذا إطلاق الوجود عليها إطلاق بالاشتراك اللفظي. إذا بناء على هذا المبنى الشبهة أيضا تكون واردة. أما بناء على المبنى الثالث وهو مبنى صدر المتألهين، والسيد العلامة رحمة الله عليه الشبهة بعد لا ترد، الخلاف بين المستدل وبين صاحب الشبهة يكون خلافا مبنائيا، لأنه بناء على مبنى صدر المتألهين والسيد العلامة الأصل هو الوجود والماهية مفهوم اعتباري، إلا أنهم يعتقدون أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكنها حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب مختلفة. ولذلك الواجب تعالى مع الممكن في أصل حقيقة الوجود مشتركان، والاختلاف بينهما في مرتبة الوجود. بناء على هذا بعد لا يمكن أن نفرض هناك ماهيتان بسيطتان مجهولة الكون متباينتان بتمام الذات. لماذا؟ لأن المرتبة العالية في حقيقة الوجود مرتبة واحدة، والتشكيك الخاص الذي يفرضه صدر المتألهين في حقيقة الوجود وسيد العلامة يتابعه في هذا المبنى، التشكيك الخاص في سلسلة العلل والمعاليل، ولا يمكن فرضه في معلولين في مرتبة واحدة. وبناء على التشكيك الخاص لا يمكن أن نفرض في المرتبة العالية من الوجود واجبين، يعني نفرض مرتبتين إحداهما في عرض الأخرى ومجهولة الكون. بناء على هذا، بناء على هذا المبنى، يعني مبنى صدر المتألهين، إذن الشبهة لا تكون واردة. هذه الشبهة واردة إما بناء على القول بأن الأصل هو الوجود ولكن الموجود في الخارج حقائق متباينة، وإما بناء على القول بإطلاق الماهية وكون الوجود إطلاقا عرضيا على الماهية. أما بناء على كلام صدر المتألهين والسيد العلامة، إطلاق الوجود على الواجب إطلاق حقيقي ليس عرضيا، وإطلاق الوجود على المراتب الوجود أيضا إطلاق حقيقي، لأن كل مرتبة من مراتب حقيقة الوجود لها حظ من الوجود حسب المرتبة. ولهذا لا يجوز لنا أن نقول أن الوجود يطلق على هذين الواجبين بالإطلاق العرضي، على فرض يطلق إطلاقه إطلاق حقيقي لا عرضي، مضافا إلى أن مقتضى التشكيك الخاص في مراتب الوجود لا يمكن أن نفرض مرتبتين في حقيقة الوجود المشككة بينهما لا توجد لا نسبة العلية ولا المعلولية، كما نفرض أنه هناك موجودان بسيطان مجهولة الكون بتمام الذات. هذا في الحقيقة يعني فرضنا مرتبتين إحداهما في عرض الأخرى، وهذا بناء على التشكيك الخاص محال لا يمكن فرضها. وبناء على هذا نقول استدلال الذي تقدم مبتني على مبنى صدر المتألهين ومبنى سيد العلامة أن الأصل هو الوجود وحقيقة الوجود حقيقة مشككة. الشبهة ترد على الاستدلال لو كان مبنى الاستدلال إما إصالة الماهية كما هو ظاهر الشبهة، ماهيتان بسيطتان وما قال وجودان بسيطان، أو على الأقل نلتزم بإصالة الوجود ولكن مع مبنى المشائين أن الموجود في الخارج حقائق متباينة لا حقيقة واحدة مشتركة وبينها تشكيك خاص. قبلا مع وضوح هذه المباني الثلاث نأتي إلى الجواب الذي ذكره بعض المشائين وبعض الحكماء، ولعل بعض الإشراقيين أيضا ذكر هذا الجواب في دفع هذه الشبهة، ولعل هو نفس شيخ الإشراق الذي ذكر هذه الشبهة ابتداء في المطارحات هو أجاب عنها، أجابوا بجواب ينافي مبناهم. نحن ذكرنا هذه المقدمة لأجل بيان هذا المطلب، قالوا بأنه كيف، هذا الجواب، كيف نلتزم بأن هناك شيئان متباينان بتمام الذات ومتكثران ومتغايران ولكن ننتزع منهما مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود، فإن انتزاع شيء واحد يقتضي أن يكون المنتزع عنهم شيئا واحد، فلا يمكن انتزاع الواحد عن الكثير بما هو كثير. خب نعم، هذا الجواب صحيح بناء على مبنى صدر المتألهين الذي يرى أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، ولهذا لا يمكن أن ننتزع من جميع الموجودات مفهوما واحد للوجود. لماذا؟ لأنه إذا التزمنا بأنه حقائق متباينة، كيف الكثير بما هو كثير ينتزع منه مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود؟ صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول لا، حقيقة الوجود حقيقة واحدة، والوجود مشترك معنوي بين الموجودات، والاختلاف بين الموجودات يرجع إلى مراتب التشكيك في الوجود. وبيصرح كما تقدم بيان كلامه في المرحلة الأولى، ما به الامتياز في كل مرتبة يرجع إلى ما به الاشتراك. بناء على هذا نقول أنه يجوز انتزاع مفهوم واحد من كل الموجودات، لأن كل الموجودات لا نلاحظها بما هي كثيرة، نلاحظها بما هي مشتركة في حقيقة الوجود المشككة، فينتزع منها مفهوم الوجود. أما بناء على مبنى شيخ الإشراق القول بإصالة الماهية، خب شنو المحذور أن ننتزع مفهوم الوجود من الماهيات المتكثرة؟ لأن مفهوم الوجود عند شيخ الإشراق مفهوم عربي واعتباري، ولا بأس بانتزاعه من موجودات متكثرة أو من ماهيات متكثرة. وكأيضا بناء على كلام المشائين بأن الأصل هو الوجود، ولكن الموجود في الخارج حقائق متباينة، خب نقول هذا الموجود حقائق متباينة، المشائيون كما بينا مبناهم يلتزمون بأن مفهوم الوجود ينتزع من هذه الحقائق المتباينة، ولكن مشترك لفظي، يعني يطلق الوجود عليها إطلاقا عربيا ليس مشتركا معنويا وإطلاقا حقيقيا. ولهذا هذا الجواب يفيد المستشكل وصاحب الشبهة إذا كان الشبهة مبتنية على القول بإصالة الوجود وكون حقيقة الوجود حقيقة واحدة ومشككة، والحال أن الشبهة مبتنية إما على إصالة الماهية كما هو المنسوب إلى الإشراقيين، وإما مبتنية على إصالة الوجود وكون الموجودات حقائق متباينة كما يعتقد المشائيون. وجواب الشبهة مبتني لا على هذين المبنيين، جواب الشبهة مبتني على المبنى الثالث الذي هو ليس مفاد الشبهة، وهو ماذا؟ أن الوجود أصيل عليكم السلام، وحقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة. نعم، بناء على هذا المبنى لا يجوز انتزاع مفهوم واحد حقيقي عن ماهيات أو موجودات متكثرة بما هي متكثرة. أما بناء على المبنى الأول وهو إصالة الماهية أو المبنى الثاني، فإن مفهوم الوجود إما اعتبار ما كما على القول بإصالة الماهية، ويجوز انتزاعه عن الكثير. وبناء على المبنى الثاني، مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الحقائق المتباينة، فيجوز انتزاع المشترك اللفظي من الحقائق المتباينة. بناء على المبنى الثالث وهو أن حقيقة الوجود واحدة ولكنها مشككة، هنا لا يجوز انتزاع مفهوم واحد حقيقي من أشياء كثيرة بما هي كثيرة. إذن الجواب مبتني على مبنى، والشبهة مبتنية على مبنيين أخريين غير المبنى المتخذ والملحوظ في الجواب. ولهذا سيد العلامة بعد لا يذكر جوابا آخر، كأنما يوافق القول بالاختلاف المباني، أن الشبهة ترد على من يلتزم بإصالة الماهية أو يلتزم بإصالة الوجود وكون الموجودات حقائق متباينة. أما نحن الذي نتبع صدر المتألهين في هذا المبنى ونقول أن الوجود أصيل ولكن حقيقته حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية، إذن الشبهة لا ترد علينا، ولا يمكن أن نلتزم أن هناك موجودان بسيطان مجملان ومجهولتان من حيث الكنه بتمام الذات ومتباينتان بتمام الذات، لا يمكن فرض ذلك، لأنهما إذا فرضناهما هذا ينافي حقيقة الوجود المشككة التي بين كل مرتبة ومرتبة أخرى منها نسبة العلية والمعلولية. هذا حاصل الشبهة والرد الذي ذكر لها. وأورد على هذا البرهان الثاني، الشبهة المنسوبة إلى ابن كمونة وفي الأسفار أن أول من ذكر هذه الشبهة الشيخ الإشراق في المطارحات، ثم ذكرها ابن كمون وهو من شراح كلام شيخ الإشراق في بعض مصنفاته، واشتهرت الشبهة باسمه في بعض مصنفات ابن كمون، واشتهرت الشبهة باسمه كابن كمون. وبالشبهة متباينتان بتمام الذات، ويكون قول الوجود عليهما قولا عربيا، يعني نقول انه واجب الوجود، نقول لا هذا قول عربي. شنو واقع هاتين المهيتين؟ احنا من ندري واقعهما؟ فاطلاق واجب الوجود عليهما هذا اطلاق عربي، من باب انه نريد نشير الى حقيقتهما من باب الاشاره اليهما، مثل ما نقول في الانسان مثلا من باب تقريب المطلب ان الفصل الحقيقي في الانسان مو مكشوف عند الحكماء، وانما يرمزون اليه بقولهم ناطق. هنا نقول حقيقة هاتين الماهيتين مجهولة لدينا، ونعلم أنهما متباينتان بتمام الذات، ولكن نرمز إلى حقيقتهم بإطلاق واجب الوجود. فإطلاق واجب الوجود عليهما إطلاق عربي ومجازي وليس حقيقيا. وهذه الشبهة كما تجري وترد على القول بإصالة الماهية المنسوب إلى الإشراقيين، هذا مبنى الأول، تجري أيضا على القول بإصالة الوجود، هذا مبنى الثاني، وكون الوجودات حقائق بسيطة متباينة بتمام الذات المنسوب إلى المشائين، لأن المشائين يلتزمون أن مفهوم الوجود مشترك بين الموجودات ولكن بالاشتراك اللفظي، فهذا الاشتراك اللفظي يجعله بمنزلة قول القائل أن إطلاق الوجود عليهما إطلاق عربي. ولكن الحجة، المراد من الحجة ماذا؟ البرهان الذي تقدم، مبتنية على إصالة الوجود وكون الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب مختلفة، وهذا هو مبنى صدر المتألهين رحمة الله عليه والسيد العلامة. بناء على هذا نقول، بناء على مبنانا أصلا الشبهة لا ترد. هسه لو سلمنا ورودها وإن كان على خلاف مبانينا، العجيب والغريب الجواب الذي ذكره هم الإشراقيون أو المشائيون عن هذه الشبهة، ولكن جوابهم لا يوافق مبانيهم، جوابهم يبتني على مبنانا وهو القول بكون الوجود حقيقة واحدة. وأجيب عن الشبهة، والمجيب هو الإشراقيون والمشائيون، بأنها أي الشبهة مبنية على انتزاع مفهوم واحد من طبعا انتزاع مفهوم واحد ماذا؟ مفهوم واحد حقيقي، يعني ما يدل على الذات والذاتيات، على انتزاع مفهوم واحد حقيقي يعني ما يدل على الذات والذاتيات من مصادق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة وهو محال، لأن انتزاع الواحد الحقيقي من الكثير بما هو كثير محال، لأنه مستلزم للجمع بين الوحدة والكثرة، لأن الأمر الانتزاعي موجود في الواقع بوجود منشأ انتزاعه، فكيف يكون منشأ الانتزاع كثيرا ولكن المنتزع أمر واحد حقيقي؟ خب هذا الجواب صحيح بناء على المبنى الثالث، وأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، ولذلك نقول أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة يجوز انتزاع مفهوم الوجود الحقيقي عنها لأنها واحدة، لا ننتزع المفهوم الوجود من الكثير بما هي كثير، وإنما ننتزعه من الكثير بما هو واحد، لأنه نفرض بين الموجودات شيئا مشترك وهو حقيقة الوجود. أما بناء على القول بإصالة الماهية بعد الجواب ما له معنى، فإن مفهوم الوجود ليس مفهوما حقيقيا، مفهوم اعتباري. خف ما المحذور أن ننتزع المفهوم الاعتباري من الأمور الكثيرة؟ أو بناء على القول بإصالة الوجود وكون الموجودات حقائق متباينة، المفهوم الوجود يكون مشتركا لفظي، شنو المحذور من أن هذا المشترك اللفظي ينتزع من أشياء كثيرة بما هي كثيرة؟ إذن هذا الجواب صحيح إذا التزمنا بمبنى صدر المتألهين. هذا تمام الكلام في هذه الشبهة. شبهة ابن كمون لعنة الله عليه. برهان آخر، هذا البرهان الثالث طبعا قد يرجع إلى البرهان الأول، ولكن نحن نريد أنه نرجعه إلى البرهان الأول، لأن السيد العلامة رحمة الله عليه ذكره ببيان ظاهر كلامه أن هذا البرهان مستقل عن البرهان الأول والثاني، وإن كان شيخ المصباح في تعليقته يرى أن هذا البرهان راجع إلى البرهان الأول. نقول في هذا البرهان الثالث أنه لو سلمنا أن هناك واجبان وهناك وجودان واجبين وتعدد الواجب بالذات، نقول بناء على فرض تعدد واجب بالذات النسبة بين الواجبين ما هي؟ بلا ريب تكون النسبة بينهما نسبة الإمكان بالقياس إلى الغير. لماذا؟ باعتبار أن الوجوب بالقياس إلى الغير ينحصر مصداقه في موردين. مورد الأول أن يكون أحد الشيئين يعني المقيس أو المقيس عليه ها يكون أحدهما علة والآخر معلول، ولهذا نقول هذا واجب بالقياس إلى ذاك، لأن هذا إما علة له أو أن ذاك علة له. وإما يكون الوجوب بالقياس إلى الغير صادقا في معلولين لعلة ثالثة، نقول هذا المعلول واجب بالقياس إلى ذلك المعلول. لماذا؟ لأنهما يشتركان في علة ثالثة. أما بين الواجبين يمكن أن نفرض بينهما علية ومعلولية؟ لا. يمكن أن نفرضهما معلولين لعلة ثالثة؟ لا، لأن كونهما معلولين أو كون أحدهما معلولان ينافي حقيقة الوجوب فيهما. إذن لا يمكن أن نفرض بينهما نسبة الوجوب بالقياس إلى الغير. إذن يتعين أن نقول أن النسبة بينهما نسبة الإمكان بالقياس إلى الغير. مفاد الإمكان بالقياس إلى الغير ماذا؟ مفاده أنه كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر في وجوده ممكن، يعني إذا نقيسه بالنسبة إلى الآخر يمكن أن يكون موجودا معه ويمكن أن لا يكون موجودا معه. بناء على هذا لازم الإمكان بالقياس إلى الغير أن كل واحد منهما يملك كمالا وجوديا الآخر يفقده، وإلا إذا كان كل منهما يملك جميع كمالات الوجود للآخر اتحدا، لم يبقى بينهما التغاير. هذا الذي نفرض كل واحد منهما موجود وبينهما إمكان بالقياس إلى الغير، يعني لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمالات الوجودية، ذلك الحظ أو تلك المرتبة ما موجودة في الغير، وهذا لازمه التركيب من الوجود والعدم الذي نفيناه في الأبحاث السابقة. فإن الواجب لا يمكن أن يسلب عنه حد وجودي أو بتعبير أدق كمال وجودي، لأن الكمالات الوجودية يستحيل سلبها عن الواجب تعالى. لو سلبنا كمالا واحدا يعني صار وجوده بالتعمق العقلي مركب من كمال وجودي ومن عدم كمال وجودي آخر، وهذا التركيب نفيناه سابقا. إذن لابد أن نلتزم أن هناك واجب وجود واحد. برهان آخر، لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات مثلا، باب الفرض كان بينهما الإمكان بالقياس إلى الغير من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية، يعني يكون إمكان بالقياس الغير من دون علاقة ذاتية لزومية بينهما. لماذا؟ لأن العلاقة الذاتية اللزومية لا تتحقق بين الشيئين إلا مع كون أحدهما علة والآخر معلولا، أو كونهما معلولين لعلة ثالثة، والمعلولية تنافي وجوب الوجود بالذات. إذا نسبة العلية والمعلولية أو المعلولين لعلة ثالثة ما موجودة بينهما، إذن كل واحد منهما ممكن بالقياس إلى الغير، ولكن بهذا البيان فإذن لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للآخر. يعني لا بد أن نفسر الإمكان بالقياس إلى الغير بهذا البيان، لأن المفهوم انتفاء العلاقة الذاتية اللزومية بينهما. إذن العلاقة الغير الذاتية وغير اللزومية المفروضة بينهما نفسرها بهذا البيان، أن لكل واحد منهما حظ من الوجود، فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من كمالات الوجود وفاقد لشيء منه، أي لشيء من الوجود أي من كمالات الوجود. وقد تقدم أنه تعالى أو أن الواجب أنه تركب وقد تقدم أنه تركب يعني كون الشيء واجدا لكمال وفاقدا لكمال آخر. وقد تقدم في الفصول السابقة في الفصل الثاني والثالث أنه تركب مستحيل على الواجب بالذات، لأن القول بكونه واجدا لشيء وفاقدا لشيء آخر من الكمالات هذا هو عين التركب، إلا أنه تركب بالتعمق العقلي، وهذا التركب أيضا يستحيل طروه على الواجب. وقد تقدم أنه يعني وجدان الشيء لكمال وفقدانه لكمال آخر تركب، أي تركب من الوجود والعدم مستحيل على الواجب بالذات، وهذا هو البرهان الثالث بناء عليه لا يجوز أن نقول بتعدد الواجب بالذات. بقي البرهان الرابع المنقول عن الفارابي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.